إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده والظاهر الذي لا شيء فوقه والباطن الذي لا شيء دونه وهو بكل شيء عليم، الفرد الصمد الواحد الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فأخرج الله به أقواما وأقواما من النار، فصلاة ربي عليه صلاة دائمة دوام الأرض والسماوات العلى. أما بعد عباد الله، الغيب المفتوح الذي منحه الله لحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، موضوع لقائنا هذا استجابة دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. مرض لأبي طلحة رضي الله عنه غلام، وأبو طلحة هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما صبيحا جميلا، اسمع، وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، بل كان متعلقا به من كل قلبه. ويوما خرج أبو طلحة رضي الله عنه من بيته كعادته، وابنه هذا مريض مرضا شديدا، وفي هذه الفترة يا سادة يكرم مات هذا الغلام، وأبو طلحة خارج المنزل لا يعلم بذلك. فلما رجع إلى بيته سأل زوجته أم سليم عنه، وقد نحته في جانب البيت على أنه نايم وفي رأسها أمر، وقال كيف الغلام؟ انظر إلى الزوجة الصالحة تلميذة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالت أم سليم هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، والله في الحقيقة استراح، دست خبر وفاته عنه لأنه قادم من خارج المنزل وهو متعب، فهي حريصة على أن يرتاح زوجها ليلته تلك على الأقل. لماذا؟ خوفا عليه من الجزع والحزن لأنه كان متعلقا به كثيرا. اسمعوا يا سادة، ثم تزينت لزوجها وتطيبت فبات معها تلك الليلة، فنال منها ما ينال الزوج من زوجته. وفي الصباح وقبل أن يخرج إلى رسول الله قالت له ألا تعجب من جيراننا؟ جيراننا ما لهم؟ قالت أعير عارية، مش عارية، عارية، فلما طلبت منهم جزعوا. قال بئس ما صنعوا. قالت إذن فاسمع، هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قد قبضه إليه، فإياك والجزع. فأخبرته بالأمر ليغسله ويدفنه، فغضب عليها غضبا شديدا، كيف تخفي عني موت ولدي بهذه الطريقة؟ أين يذهب؟ أسألكم أنا، أين يذهب؟ فذهب يشكوها للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقلت يوما ولن أتنازل عنها، كانوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يصيبهم، حتى إنهم لو قطعت شراك نعل أحدهم لذهب يشكو ذلك إلى رسول الله. ماذا أفعل لك مع شراك نعلك؟ عز الله رسول الله والسامعين. المهم ذهب يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظر كيف خبت عني موت ولدي ثم تبيت معي وتتزين وتتطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، وفي رواية اللهم بارك لهما في ليلتهما. طيب بعدين، وقد بارك الله لهما في ليلتهما واستجاب الله لرسوله فولدت له 9 أولاد عوضا عن ذلك الميت، كلهم قد ختم القرآن الكريم. استجابة فورية للحبيب صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن استجابة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان في أوقات مختلفة وفي أزمنة مختلفة، منها المتقاربة ومنها المتباعدة. وحتى لا يقال بأن الأمر صدفة، اسمع هذه، لأننا نريد أن نصل إلى شيء معين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا أبيض ناصعا، فقال أجديد ثوبك أم غسيل؟ يعني ثوبك هذا اللي انت لابسه جديد ولا قد غسل قبل ذلك، يعني مستعمل؟ فقال رضي الله عنه بل جديد يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وهذا أحد أساليب الدعاء، اللهم إني أدعو أن تلبس عمر جديدا وأن تعيشه حميدا وأن تمته شهيدا، أحد أساليب الدعاء. فلبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجديد، وعاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه حميدا معززا مكرما، ومات رضي الله عنه شهيدا كما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي قبحه الله وهو يصلي الفجر بالناس في 23 من الهجرة. ودليل الشهادة هذه حسن الخاتمة المبهر، وهو يصلي الفجر بالناس، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فكيف به رضي الله عنه يصلي الفجر في جماعة، ثم كيف به وهو إمام تلك الجماعة؟ دليل حسن إيش؟ الخاتمة. ولكن اسمع، البس جديدا والله ليست صعبة، أي واحد يلبس جديد ولا شيء. طيب، وعش حميدا ليست مستحيلة، فهو ثاني رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبس جديدا وكذلك عاش حميدا. ولكن من يستطيع أن يضمن أن يموت عمر شهيدا إلا من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولو كان غير نبي صلى الله عليه وسلم لما فعلها، لأنها مجازفة كبيرة. إذ لو مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه موتا عاديا ولم يقتل شهيدا لذهب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراج الرياح. ويزداد العجاب إذا عرفنا أن عمر بن الخطاب استشهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عام تقريبا، فيتحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيب المفتوح وليس في ليلة أو ساعة. هذا هو التحدي، أليس كذلك؟ وهذا هو الغيب المفتوح الذي منحه الله، وهذا الذي لا يستطيعه بشر قط إن لم يكن نبي، لا عبقري ولا غير عبقري. طيب اسمع هذه، ظل أبو لهب يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عداء بغيضا رغم أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأشرك زوجته أم جميل في عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تضع الشوك في طريق رسول الله حتى يصيب الحبيب. ولم يتب أبو لهب، ولم تتب زوجته، ولم يحاول أبو لهب أن يتوب، ولم تحاول زوجته أن تتوب، بل أصر على كفره هو وزوجته بالنبي محمد وعلى أذيته في كل موقف وفي كل زمن وفي كل حال رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن أخيه وحرص على أذيته كل الحرص أيما حرص وهو يعلم يقينا بأنه رسول الله، ولكن الحسد أكله من رأسه إلى قدمه. طيب وش في هذه؟ نسمع. والآن تأمل معي جيدا يا رعاك الله. نزل في أبي لهب قرآن يتلى إلى يوم القيامة، كلنا نعرفه، وعلى سبيل الحكم الغيبي الذي لا يتبدل أبدا، حكم شرعي يتناسب مع وقت معين في بداية الدعوة ثم يغيره الله فينسخه بآية أخرى، لكن حكم غيبي خبر غيبي لا يتغير لأنه نزل منين؟ من السماء. ما هذا الحكم؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والآن هيئ نفسك، لقد حكم القرآن الكريم على أبي لهب وعلى زوجته بالنار وهما لا زالا حيين، بل إنه سيجعل في عنقها حبل من نار تقاد في جهنم يمينا وشمالا والعياذ بالله، وهما لا زالا حيين. وهذه ورب الكعبة مجازفة كبيرة لو كان محمد غير نبي وحاشاه لما فعلها، إذ لو أسلم أبو لهب أو زوجته ولو نفاقا ولو كذبا فقط أمام الناس لكان القرآن الكريم تحت المحك، أليس كذلك؟ ولقال أعداء رسول الله محمد يزعم أن الله قد حكم على أبي لهب وزوجته بالنار لأنه كافر، وها هو يسلم الآن، فماذا ستفعلون أيها المسلمون في سورة المسد سورة أبي لهب؟ وحتى لو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إسلامه كان نفاقا ما كان المشركون ليصدقوه أبدا، وستصبح ثغرة قوية للأعداء ويقولون كذب أبو لهب خبر السماء فاتهمه محمد بالنفاق ليخلص القرآن من هذا المأزق. وكان ممكنا جدا أن يفعلها أبو لهب، لماذا؟ فهو حريص كل الحرص على تكذيب رسول الله أمام الناس بأي طريقة حتى ولو كان كذبا ورياء ونفاقا. ولكن أبا لهب، هذا هو العجيب، ظل يستمع الآيات تتلى فيه وفي زوجته ليلا ونهارا تصل إلى 10 سنوات ولم يسلم ولو نفاقا، فعاش كافرا ومات كافرا ودخل النار كما أخبر الله تعالى وحكم. هذا هو الغيب، وهذه هي النبوة، وهذه هي الرسالة، وهذا هو الوضوح في العقيدة. والآن أيضا اسمع هذه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه يحببني وأنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. شوف الطلب العجيب، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، اللهم إني أشهدك ومن يراني من خلقك على حب أبي هريرة وعلى حب أم أبي هريرة. إذن من أحب أبا هريرة فهو مؤمن بنص حديث رسول الله، ومن كره أبا هريرة فهو على خطر عظيم، ومن طعن في أبي هريرة فمشكوك في إيمانه، ومن طعن في أبي هريرة فمشكوك في إيمانه. لماذا يطعن بعضهم أو بعض الطوائف في أبي هريرة رضي الله عنه؟ لماذا يطعنون؟ قالوا كيف يستطيع أن يحفظ أبو هريرة هذا العدد الهائل من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب وكم هذا العدد الخطير الذي ترون أنه معجزة في حفظه لأبي هريرة. كم هذا العدد؟ كنا نحفظ يا سادة يا كرام ونحن صغار بأن أحاديث أبي هريرة 5374 حديثا. إليكم يا سادة يا كرام، بالله تنبهوا معي جيدا، إليكم يا سادة يا كرام خصوصا أولئك المشاهدين، هذه الإحصائية التي قام بها أحد الباحثين مشكورا ولست أنا متقصيا فيها، أحاديث أبي هريرة من 1200 كتاب تقريبا. خلاص يا إخوان، جملة أحاديث أبي هريرة عنده 4026 حديثا من 1200 كتاب. اسمع بالله، 580 حديثا شاركه في روايتها أكثر من 9 من الصحابة. إذن هذه 580 لا نتهم أبا هريرة، رواها 9 حتى لو لم يروها هو. طيب، 1572 حديثا شاركه في روايته من 2 إلى 8 صحابي، ونضيف 1572 إلى 580 هذه له شهود فيها حتى لو لم يروها أبو هريرة. 716 حديث شاركه في روايتها صحابي واحد على الأقل، صحابي زائد أبو هريرة وهو صحابي، اثنان من الصحابة وشهادة اثنين تقص رقبة يا شيخ، ولا لا؟ شهادة اثنين تقص رقبة. طيب، ما تفرد به أبو هريرة يعني رواه لوحده لم يشاركه في أحد، 1158 حديثا بما في ذلك أحاديث مكذوبة وموضوعة على أبي هريرة رضي الله عنه. اسمع الآن، إن إجمالي الأيام التي مكثها أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم 1425 يوما أو 25 يوما، نسبة ما سمعه إلى الأيام التي مكثها مع النبي 2.8 حديث في اليوم الواحد، لا تصل إلى 3 أحاديث، ما يقارب 39 كلمة في اليوم، لا تصل إلى 4 أسطر. وإني أسأل، هل يصعب على أبي هريرة رضي الله عنه أن يحفظ 39 كلمة في اليوم؟ ولو حسبنا ما تفرد به أبو هريرة من أحاديث تصل عدد كلماتها 15985 كلمة تقريبا. اسمع بالله، فلو فرضنا أن بالصفحة 300 كلمة يجمع ما تفرد به أبو هريرة في 35 صفحة مقابل 1425 يوم بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهل هذا كثير؟ يحفظ كثير من الناس، وفي عصرنا وأعرفهم أنا بنفسي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبا داود وابن ماجه، وبعضهم يحفظ مسند الإمام أحمد فيه قرابة 30,000 حديث. ورأينا من المسلمين من يحفظ القرآن الكريم كاملا أكثر من 6200 آية وهو في 6 سنين و4 سنين، أليس كذلك يا عباد الله؟ طيب اسمع يا أخي، يقول هو رضي الله عنه عن نفسه: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، فهو ملازم لرسول الله لزوم الظل. اسمع ماذا حدث له مع رسول الله يوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، لأبي هريرة رضي الله عنه يوما: أبسط رداءك. فبسط أبو هريرة رداءه، فغرف المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: ضمه. فضمه يقول أبو هريرة: فما نسيت حديثا بعده بين هلالين أبدا. لقد غرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة من معين النبوة الصافي، فإذا بأبي هريرة كأنه كله قلب واعي. لقد غرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بإشارة معنوية حولها الله غرفة حسية، منحت أبا هريرة قوة حفظ نادرة. اسمع هذه، كان الشافعي رحمه الله من فرط ذكائه وشدة حفظه إذا فتح كتابا يضع يده اليمنى على الصفحة اليسرى حتى لا تقع عينه على اليسرى فيحفظها قبل اليمنى وتتلخبط المعلومة من شدة حفظه. فإذا كان هذا الشافعي بهذه القوة من الحفظ وهو رضي الله عنه ليس صحابيا ولم يدع له رسول الله ولم يلازم رسول الله كظله، فكيف بمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن العرب أحيانا كثيرة لتحفظ القصيدة مكونة من 300 بيت في السمعة الأولى وفي المجلس الواحد. إن أولئك الناس لم يكونوا منشغلين كما نحن اليوم، لقد عشقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشقوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوه حفظا تغلغل حتى النخاع وعملوا به بكل إخلاص وصدق حتى الممات. وبعد عباد الله، هذه قصة أبي هريرة رضي الله عنه وقد برزت، وهذه التهمة حول أحاديثه رضي الله عنه وقد دحضت، وهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقد استجيبت، وهذه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تلألأت، وهذه أم أبي هريرة رضي الله عنها وقد أسلمت، وهذه محبة أبي هريرة وأمه رضي الله عنهما وقد تعينت، وهذه قصة الحبيب صلى الله عليه وسلم قد حان قطافها وعينعت، وهذه صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد ثبتت. فصلوا جميعا على الهادي البشير محمد فقد وجبت. اللهم صل وسلم عليه. عباد الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عروة البارقي رضي الله عنه ثم أعطاه دينارا ليشتري للحبيب شاه، اسمع، ليشتري للحبيب صلى الله عليه وسلم شاه، فاشترى له بالدينار شاتين فباع إحداهما بدينار وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار وشاه. الرسول أعطاه دينار، اذهب واشتري لي شاة. والله الرجل طلع شاطر رضي الله عنه، اشترى شاتين، باع إحداهما بماذا؟ بدينار، وعاد بدينار وشاه للحبيب صلى الله عليه وسلم. فدعا له الحبيب صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وشرائه. خلاص إخوان، فبارك الله لعروة البارقي في بيعه كما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نفسه يقول: فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أرجع إلى أهلي. وكان من أكثر أهل الكوفة مالا. ولكن يا شيخ، أنت الآن تتحدث عن استجابة الدعاء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أيضا أدعو الله فيستجيب لي، فهل أنا نبي؟ لا يا شيخ، لا أنت نبي ولا أنت رسول ولا نبيا ولا رسول بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن اسمع، إن الإعجاز كل الإعجاز، والبلاغة كل البلاغة، والنبوة كل النبوة، والرسالة كل الرسالة، في استجابة الله لرسوله في الدعاء كله، في دعاء كل استجابة فورية، كما حدث مباشرة، كما حدث مع أم أبي هريرة، أو مستقبلية كما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو كما حدث مع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. وش هذا الطفيل؟ بعد أن أسلم الطفيل رضي الله عنه ذهب إلى قومه دوس يدعوهم إلى الإسلام، فأبوا وأعرضوا وعارضوا وكابروا، أبوا وأعرضوا وعارضوا وكابروا، فلما يأس منهم الطفيل عاد إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال: الناس هلك الدوس. لماذا؟ ليقينهم بأن دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب. فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: الناس هلك الدوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فعاد الطفيل رضي الله عنه بعد فترة إلى رسول الله ومعه 80 بيتا من قبيلته دوس، كلهم قد أعلن الإسلام، وقد ترك رضي الله عنه خلفه خلقا كثيرا في قبيلته ممن أسلموا معه. خذ هذه عن أنس. من أنس هذا؟ أنس بن من؟ ابن مالك، الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10. أيوة. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم أم أنس فقالت: يا رسول الله، إن لي خويصة، وليست خويصة، خويصة يعني حاجة، صغرها كده. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما هي حاجتك؟ قالت: خادمك أنس، يعني ادعو له. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. وفي رواية: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. ماذا تريدون أعظم من هذه الدعوات؟ اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فكثر مال أنس وكثر أولاد أنس. تقول ابنته الكبرى أمينة: دفن حتى مقدم الحجاج 75 هجرية، وعمر أنس نيف وثمانين، نحو 120 نفرا من صلبه، غير الذين بقوا على قيد الحياة وهم الأكثرون. وهو نفسه يقول: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم وهو حي. وطال عمره، فقد عمرت 99 سنة، 100 سنة إلا واحدة. وهنا سؤال عريض، سؤال كما يقولون يفرض نفسه: إذا كان الله تعالى يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، ويدعو للناس بالبركة وهو كذلك، ها؟ فلماذا رأيناه جائعا زاغبا وبه خصاصة في أكثر عمر دعوته المباركة؟ لماذا لا يدعو لنفسه ويصبح غنيا وثريا؟ فقد كان صلى الله عليه وسلم فقيرا معدما في فترات طويلة من حياته، أليس كذلك؟ ورأيناه كيف كان يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع، أقول من شدة الجوع، بل إن حياته كانت صعبة جدا، والسيرة تشهد بذلك، وسترون ذلك كثيرا في السيرة القادمة بإذن الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أعلم النبي، وقد كان خادما للنبي، ها؟ ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق ربه، تدرون وش الرغيف المرقق؟ الرغيف الناعم مصنوع من دقيق منخول، أبدا ما حصل لرسول الله. طيب وبعدين، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا كنا لننظر إلى الهلال يدخل الشهر الثالث، إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال، يعني يدخل الشهر الثالث، وما أوقدت في أبيات رسول الله نار قط، فقط التمر والماء. ها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا، ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. لا واسمع الجاي، اسمع. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم في طوله يلتوي من شدة الجوع ما يجد دقلا يملأ به بطنه. والدقل يا عباد الله هو الردي اليابس من التمر. تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف. اسمع هذه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت وأمي، ما لأراك متغيرا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذا كبد منذ 3. فقال رضي الله عنه: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، واتفق معه فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا يا كعب؟ فأخبرته بقصة اليهودي، فقال: أتحبني يا كعب؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادني، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا، أعد له صبرا. نعم، لقد أصابه بلاء عظيم، قطعت يده رضي الله عنه في إحدى المعارك، فأصبح رجلا أقطع طوال حياته. إنه صلى الله عليه وسلم يدعو للناس بالبركة وهو يعيش الفقر كله في فترات طويلة من حياته، فلماذا؟ ولا يظن ظان، انتبه، ولا يظن ظان أن ذلك من قلة الحيلة، فقد عمل صلى الله عليه وسلم في التجارة، فهو صاحب تجارة خديجة ولديه خبرة في التجارة في هذا المجال كبيرة. السبب عند أبي ذر رضي الله عنه، يقول: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا أحد، يعني جبل أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، ها، تمضي علي 3 وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدي. لو كان عندي مثل هذا الجبل، جبل أحد وهو معروف بكبره وعظمه، ذهب لا أستطيع أن أجد 3 أيام وعندي منه درهم إلا درهم أسدد به دين، لأن الدين في هذه الحالة أولى. إنه يعيش على قاعدة قعدها هو صلى الله عليه وسلم بنفسه: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، خصوصا الأنبياء. والآن اسمع، انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث بثقة النبي عن الغيب المفتوح الكلي في عصره وفي عصرنا وكأنه بيننا الآن. القصة الأولى ليست لعصرنا، ستأتي بعدها إن شاء الله. أما هذه القصة، كان رجل يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي شرف هذا، يكتب الوحي لمحمد بن عبد الله، ثم انقلب على عقبيه بعد فترة طمعا في الدنيا وحبا للعاجلة فارتد عن الإسلام والعياذ بالله. فلحق بالمشركين وأخذ يتبجح ويستهزئ بالإسلام، يشرفه الله بكتابة الوحي فيستهزئ بالدين، يعني مرتد وقح، مرتد من نوع خاص، ولا بد لهم من عقاب خاص ليعلم الصحابة بأن هذا الذي خصه الله بكتابة الوحي ثم ارتد لا بد أن يشتهر أمره، إلى درجة أن عبد الله جراد الآن بعد 1400 وكذا سنة يتحدث عنه، وإلى يوم القيامة سيتحدث عنه الناس، ولا بد أن يعامل معاملة خاصة. وبعد فترة مات هذا المنافق فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبارة قصيرة موجزة ولكنها تتحدث عن الغيب المفتوح، الغيب الذي منحه الله رغم المسافة البعيدة بين أرض المرتد وأرض رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فقط إن الأرض لن تقبله، إن الأرض لن تقبله، ليس إلا أبو طلحة طنت في ذهنه إيش الأرض هذه لن تقبلها، فذهب لما سمع أن الرجل هذا مات. قال أبو طلحة فأتيت تلك الأرض التي مات فيها وقد علمت أن الذي قال الحبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، فوجدته منبوذا على الأرض، فقلت ما شأن هذا المنبوذ؟ قالوا كلما دفناه وجدناه منبوذا على الأرض باستمرار، فكانوا كلما دفنوه وجدوه منبوذا خارج القبر كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا غير مفتوح، هذا ما في كلام. والآن تنبه جيدا يا رعاك الله، من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو منبوذ في الدنيا قبل الآخرة، حتى من الأرض التي يسير عليها ولو قبلته في جوفها فستنبذه يوم القيامة، بل وستشهد عليه لأنها مخلوقة لله تبارك وتعالى، ولن تقبل من رفضه الله. إن الأرض لن تقبله، ليس إلا إن الأرض لن تقبله. ما أجملها من عبارة، إنها تعطيك إحساسا بواقع الكون الذي نعيش فيه، كل شيء يسبح الله وكل شيء يعبد الله في تناغم وتناسق عجيب، فإذا فجرت فقد خربت هذا التناسق العجيب للعبادة في هذا الكون الفسيح. الملائكة تعبد الله، السماء تعبد الله، الأرض تعبد الله، الإنسان يعبد الشيطان. إن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن هذا الغيب المفتوح هو من الغيب الذي يكشفه الله لحبيبه محمد ليصدقه الناس، وإلا فإن رسول الله لا يعلم الغيب قط، ولا أحد في هذا الوجود يعلم الغيب قط إلا الله، ولكن الله يكشف جزءا منه لرسله وأنبيائه بالقدر الذي يصدقهم الناس أنهم أنبياء ورسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، إلى أن قال ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. أتدرون ما هي القلاص؟ الإبل الفتية القوية، صح نسميها شابة، نعم تركت القلاص فلا يسعى عليها، في نظري بأن للحديث معنيين قريب وبعيد، وهذا والله من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوة الحبيب بعد أن تصلوا عليه. فالمعنى أحد المعاني ألا يخرج عليها ساع، وهذا الذي عليه أكثر المفسرون للحديث، ألا يخرج عليه ساع على هذه القلاص، ساع إلى جمع الزكاة لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه في آخر الزمان. والمعنى البعيد الذي أظنه هو نعم ورب الكعبة تركت القلاص فلا يسعى عليها في أغلب العالم اليوم حقيقة، وسعى الناس على السيارات والقطارات والطائرات والدراجات، حتى إن بعض السيارات إلى عهد قريب كانت تسمى القلاص بدل الإبل، وها نحن اليوم يا سادة يا كرام نرى نسبة ركوب القلاص من الإبل مقارنة بالسيارات والقطارات والطائرات والدراجات تصل إلى الصفر أحيانا كثيرة، فصلاة ربي عليه صلاة تبلغه وتزيد. استمع إليه عليه الصلاة والسلام حبيبي رسول الله: اللهم إنا نحن مقصرون في حق نبينا فسامحنا يا ربنا. استمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الغيب المفتوح، وانظر إلى النبوة وهو يتحدث عن غيب طويل يمتد إلى قرون طويلة بما علمه الله تبارك وتعالى. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يرهما صلى الله عليه وسلم في حياته قط، وإنما أخبره الله بهذين الصنفين. والدليل على ذلك أن المصطفى يحدث من؟ يحدث أصحابه، فلو كان هذا الأمر وجودا قالوا: يا رسول الله يمكن أنت لم تره هنا ولكنه في جزيرة العرب، لكن ولكنهم جميعا أجمعوا على أن هذين الصنفين لم يرهما لا رسول الله ولا صحابته الكرام. صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وها أنتم ترون ذلك يمينا وشمالا، وما أكثر الضرب في هذه الأيام. وليس هذا الذي يهمنا. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أولا نسأل الله العلي القدير لهن الهداية والتوبة النصوح، فلا زال بابها مفتوح. قولوا آمين. آمين يا رب. طيب، ثانيا إنك لن تستطيع مهما أوتيت من بلاغة وفصاحة وبيان إيه رب الكعبة أن تصف ما وصفه الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك، وإن كان غيبا كليا بالنسبة له تماما غير موجود في وقته البتة، وشاهدا بالنسبة لك تراه ليلا ونهارا. كاسيات عاريات، بالله عليك هل هن كاسيات أم هن عاريات؟ وش هي فزورة هذه ولا كيف؟ اسمع: فهن وإن لبسن الثياب إنها ثياب تصف البدن لدقتها لقصرها لضيقها لشفافيتها. وأخطرها لقصرها يا جماعة، قد يصل الفستان أحيانا $10,000. ولما قرأت مثل هذه المعلومة يقول له $10,000، فوجدت بأن في هوليود يصل الفستان للممثلة أكثر من $200,000. طيب وش يعني؟ بالله عليك أبو عشر، خلينا في حدود 10,000. أبو 10,000 هذا فستان ولا ما هو فستان؟ فستان. كيف ليس فستان هو $10,000؟ طيب، ولكنها تجد عنقها عاريا وصدرها حتى منتصف ثدييها عاريا وظهرها حتى عجم الذنب عاريا وأذراعها عارية وثلثي فخذها إلى أخمص قدميها عاريا، فهي عارية، منظرها عار، وعليها فستان $10,000، فهي والله كاسية من حيث المبلغ وفستان، وعارية من حيث المنظر. هل يستطيع أحد منكم أن يصف هذه الفتاة هداها الله، هداها الله خصوصا المسلمات، هداهن الله بوصف أعظم وأجل من هذا الوصف وهو لم يره صلى الله عليه وسلم؟ كاسيات عاريات، المنظر عاريات، والمبلغ كاسيات. خذ هذا الحديث وسأختم به إن شاء الله، إنه يصفنا ويصف أعداءنا اليوم وكأنه صلى الله عليه وسلم بيننا الآن، ليس في هذا العصر وحسب، بل كأنه معنا الليلة في هذا المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. الأكلة لو سقط من يدك قطعة خبز أو لحم أو سكر، تجد الضر ونحو ذلك يتداعى ويجتمع على تلك القطع حتى إنك لا تراها من كثرة هذه الأشياء الضر ونحوه. فيقول يصفنا ويصف حالنا في هذا اليوم، يوشك أن تدع، يوشك يعني اقترب، أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. وقد قال ذلك في عزة الإسلام وفي قوة الإسلام وفي منعة الإسلام، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. فتوقع الصحابة أننا في هذا الوقت كنا إيش؟ في قلة. قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال بل أنتم كثير، 1,600,000,000 المسلمون اليوم في هذه الأرض، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، هذا الذي إيش يكون على أعلى السيل ليس له أصول يتشبث بها. وإني لأسأل، هل تستطيع أنت الآن ومهما أوتيت من علم وبلاغة وفصاحة وأنت مقيم بين أظهرنا أن تصف حال المسلمون اليوم على الأقل بأكثر مما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنا أكثر من 1,400 سنة؟ والله إنك لن تستطيع، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لكأن أحدنا ينقل أوضاعنا إلى رسول الله نقلا حيا مباشرا. إنه يصف الأمة الآن وكأن الأرض في يده صلى الله عليه وسلم الآن، يقلبها كيف ما شاء الآن، وفي هذه اللحظة إن صح التعبير الآن، وبهذا الغيب المفتوح الذي منحه رب الحبيب لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ومع أم سليم الوفية الحكيمة المخلصة خريجة مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبهذا التحدي الواضح للحكم على أبي لهب وزوجته بالنار وهما لا زالا حيين، ومع هذه الهدايا الربانية لأم أبي هريرة، وبهذا الحب المتدفق من كل مسلم باتجاه أبي هريرة وأم أبي هريرة، ونحن نشهد الله على حبهما وحب من يحبهما، وبهذا الحب من كعب بن عجرة للحبيب محمد صلى الله على محمد، نأتي إلى ختام لقائنا هذا على أمل أن يتجدد بكم مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.